بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في هذا الباب الآيات التي ذكرها المؤلف، وكذلك الحديث الآخر الذي سبق ذكره أيضا، وهو عن ابن عمر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الركوع الأخير بعد أن يرفع رأسه على عدد من كفار قريش الذين آذوه وأوذى المسلمين بأعيانهم، والله عز وجل أن أنزل عليه قوله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وذلك لبيان أن الأمر كله لله، وليس لأحد فيه شيء، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو على هؤلاء، وسماهم المؤلف صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، يعني في أحد قتل من قتل من الصحابة، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، فلما دعا على هؤلاء الله قال له: لا، ليس لك من الأمر شيء، أي الأمر كله لله عز وجل. ثم بين في الآية: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني ذكر في هذه الآية إما أن يتوب الله عليهم، والله عز وجل يتوب على من يشاء من عباده، أو يعذبهم لأنهم ارتكبوا السبب الذي يعذب من أجله وهو الكفر، أو يعفو عنهم، إذا عذبهم فهم ظالمون، وإن عفى عنهم فله ذلك. وهؤلاء الأربعة جميعا كلهم أسلموا، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب الله عز وجل عليهم. الحديث الآخر هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مبعوث للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأنه خاتم الرسل، ورسالته خاتمة الرسالات، والله عز وجل وبين على أنه لا يقبل دين بعد الإسلام، أي بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لأن كل ما في الشرائع السابقة من الخير كله مجموع في كتاب الله عز وجل، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له كل ما سبق عن الأنبياء قاموا به من أعمال الخير، ثم أكمل الله عز وجل له هذا الدين. هذه الآية فيها تخصيص: وأنذر عشيرتك الأقربين، والأقربون هم الذين أقرباء الرجل من الجانبين، من قبل الأب ومن قبل الأم. الرسول عليه الصلاة والسلام نصص في هذه الدعوة حينما جمع قريش وناداهم هذا النداء: يا معشر قريش. قريش هم قبيلته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرشي وهو من قريش. قال: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني قريش عامة يقول: اشتروا أنفسكم من الله، يعني توبوا إلى الله واعبدوه وحده، واتركوا هذه الأوثان تعبدونها معه أو من دونه، توبوا إلى الله جميعا. ثم بعد ذلك خصص، فنادى عمه: يا عباس بن عبد المطلب، لا يغني عنك من الله شيئا. وكذلك عمته صفية ثم بنته فاطمة رضي الله عنهم جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث حينما دعا هؤلاء بأنه لا يغني عنهم من الله شيئا، بل عليهم أن يعبدوا الله وحده، والنسب وحده لا يكفي. ولهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. هؤلاء من أقرب الأقرباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم فاطمة بنته رضي الله عنها وأرضاها. فرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا أغني عنك من الله شيئا، يعني آمني بالله وادخلي في طاعة الله واعبد الله وحده، فالله عز وجل هو المعبود وحده، ولا يجوز لأحد أن يشرك به شيئا. والله عز وجل قد حرم على الجنة من يشرك به شيئا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القرابة إذا كانوا على الحق واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم مزية على غيرهم لقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيامهم بما أوجب الله عليهم. رسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يريد من قريش ولا من الناس جميعا إلا المودة في القربة. المودة في القربة يعني في أقربائه. فأهل البيت يجب احترامهم وإكرامهم وتقديرهم، وهذا ما يفعله أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة كلهم يعظمون أهل البيت ويحبونهم ويوالونهم، ولكن من يوالون؟ يوالون من كان على طاعة الله عز وجل، ومن قام بطاعة الله قام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يوالى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم بين في الحديث الآخر كما سمعتم أنه قال: لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. نحن نقول أهل البيت يجب عليهم هم أن يكونوا القدوة للناس، بحيث أنهم يتبعوا كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عملوا بذلك فلهم الشرف العظيم عند الله عز وجل لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيامهم بما جاء به عليه الصلاة والسلام. عرفنا في صلاة الاستسقاء، وقد سبق سؤال من بعض الإخوة عن هذا الموضوع، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعلم على أنه هو الخليفة الثاني، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، على هذا الترتيب عند أهل السنة والجماعة. فترتيبهم في الخلافة كذلك ترتيبهم في الفضل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أفضل من العباس، والعباس من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو عمه. حينما صلى صلاة الاستسقاء يعني قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أكرر قضية التوسل، لأن كثير من الزوار وكثير من الناس عموما التوسل عندهم فيه لبس. فكلمة التوسل بالصالحين ليس معناه التوسل بذواتهم، وإنما هو التوسل بدعائهم. فنسمع لكلام عمر رضي الله عنه قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. متى؟ في حال حياته. وقد جاء الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل ذاك الرجل المسجد ورسول يخطب في يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. هلكت الأموال وجاعت العيال، ما هي أموالهم في ذاك التاريخ؟ أموالهم هي المواشي، الإبل والبقر والغنم. فهو يقول: هلكت الأموال، يعني من القحط، لما تأخرت الأمطار المواشي ما تعيش إلا على العشب الذي ينبت. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا الله عز وجل، فاستجاب الله دعاءه في نفس اللحظة، ولم يخرج من المسجد إلا والأمطار نازلة على الناس. واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا، لا يرون الناس الشمس من السحب والأمطار النازلة. فالأسبوع الثاني إما ذاك الرجل أو غيره جاء وقال: يا رسول الله، خربت الديار، يعني لما كثرت الأمطار، ومعروف المساكن في ذاك التاريخ يعني مساكن المدينة وغيرها من الخشب والطين فكثرة الأمطار يعني تخربها، فهو قال خربت الديار فادعوا الله أن يصرفها عنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني على الأماكن التي يستفيدون منها ولا تضرهم. فتفرقت السحب في نفس الوقت وخرج الناس يمشون في الشمس. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخرت الأمطار ووجد الجد، حتى سموا العام عام الرمادة، يعني الأشجار من قلة الأمطار احترقت حتى صارت مثل الرماد. فطلبوا من عمر بن الخطاب أن يستسقي لهم، وهذه سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم صلاة الاستسقاء، وبعد أن انتهى قال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ولماذا ما يتوسل به الآن؟ نسمع كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. أظن الطلاب يفهمون هذا الكلام وكل الإخوة يفهمون هذا الكلام. معنى ذلك أن كنا نتوسل برسول الله في حال حياته فنطلب منه الدعاء أن يدعو لنا، والآن قد توفي عليه الصلاة والسلام ولكن ترك لنا سنته، والآن نتوسل بعم رسول الله. هذا الرجل هو من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ورجل من أهل التقوى، ورجل من أهل البيت، وعمر بن الخطاب أفضل منه باتفاق الصحابة جميعا وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك طلب منه الدعاء. إذن نقول أهل البيت، ونرجو الله عز وجل لمن كان من أهل البيت التوفيق والسداد وأن يعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكونوا هم القدوة للمسلمين جميعا، وينبغي للمسلمين أن يحترموهم وأن يقدروهم وأن يحبوهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبتهم، فينبغي للمسلم أن يعمل ذلك، وهذا ما يعمله أهل السنة والجماعة. أما الآخرون الذين يخرجونهم عن مقامهم ويدعونهم من دون الله ويصلوهم إلى الألوهية، فهذا لم يرضوهم أصلا. ولهذا قال الحسن رضي الله عنه وأرضاه يعني حبكم أصبح عارا علينا، الجماعة الذين يدعون حبهم يقول حبكم لنا أصبح عارا علينا، لأنهم يعملون أشياء لا يرضاها لا الحسن ولا الحسين ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جميع أهل البيت، لا يرضون مثل هذه الأعمال التي يعملها هؤلاء بحجة محبة أهل البيت، نحن نحبهم ونكرمهم ونقدرهم ونذكر محاسنهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه بات على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض نفسه للقتل، لما اجتمع قريش على إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ثم عزموا على قتله، لما اجتمعوا في دار الندوة وأشار إليهم إبليس بالقول الذي قاله أبو جهل، نرى أن نجمع يعني من كل قبيلة شاب قوي ونعطيه سيفا صارما ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا، فإبليس أقرهم على هذا، لأن إبليس دخل عليهم في صورة رجل ناصح ما يعرفونه، لأنه يتمثل، لأن الله عز وجل مكن الشياطين أن يتمثلوا بالإنس بأي صورة كانت. فلما عزموا على هذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الإذن من الله، لأنه لم يؤذن له بالهجرة إلى ذلك الوقت، وكان أبو بكر يريد الهجرة لأنه عدد من الصحابة هاجروا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له انتظر، فانتظر، فجعله الله صاحبا له في هذه الهجرة. فلما اجتمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عنده الأمانات لقريش، يعني قريش كل واحد عنده شيء من المال، شيء ثمين يخاف عليه، يأتي يدعوه عند محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا سمي الأمين. حينما دخل عليهم هم مختلفون في وضع الحجر الأسود أين يكون، وقالوا نحكم أول من يدخل المسجد، فأول من دخل الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا هذا الأمين، فأرضوا بحكمه. هذا قبل أن يبعث، يعني قبل أن يعني تأتيه الرسالة وقبل أن يقبل منه عدد من الصحابة. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمانات يريد أن يعيدها إلى أصحابها، وهو الآن أذن له بالهجرة، ماذا يصنع؟ خلف علي بن أبي طالب وقال له تنام على السرير على سريري ولن يصل إليك بشيء، وهو يعرف ذلك. فأخذ الفراش أو الغطاء اللحاف الذي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغطى به وخرج هو مر من عندهم ولم يشاهدوه الله عز وجل أعمى أبصارهم، وذهب إلى أبي بكر وأمضوا هجرتهم. هم باتوا حرس متى يقوم الرسول حتى يضربوه ضربة رجل واحد، فنبههم واحد كان بعيدا عنهم وسألهم ماذا عندكم، لأنه ما يعرف ما هو المؤتمر اللي عند هؤلاء. فأخبروه عنهم ينتظرون محمد متى يخرج، قال محمد قد راح. الشاهد من هذا أن علي بن أبي طالب يعني من فضله ومن كرامته ومن فضائله بات على السرير وهو معرض للقتل، وكذلك من مناقبه أيضا حينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر وقال لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فبات الناس كلهم يبحثون يفكرون من هذا الرجل. هم ما كانوا يحرصون على الإمارة ولكن يحرصون على هذا الوصف الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والمهم محبة الله عز وجل، الإنسان قد يحب لكن محبة الله هي القضية الغالية التي يحرص عليها كل إنسان. فلما أصبح الصباح وقد قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما أحببت الإمارة إلا يومئذ لهذا الوصف. فكان يقول يتطاول ويرفع رأسه حتى يراه الرسول مع كثرة الموجودين عنده، حتى يراه الرسول يتذكره. ولهذا قال أين علي بن أبي طالب، فقالوا إنه أرمد، تعرفون الرمد، فطلب إحضاره فأحضروه فبصق في عينيه فبرئت كأن لم يكن بها شيء، ثم قال له امضي إلى القوم. علي بن أبي طالب ننظر كيف الامتثال، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يمتثلون أمره. قبل قليل كان واحد يسألني في قضايا يقول كيف وكيف، الصحابة ما يقولون كيف ولا يقولون لماذا، فعلي بن أبي طالب مضى لأنه أمره أن يذهب ولا يلتفت، قال له خلاص امضي. مضى قليلا ثم وقف ولم يلتفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وقف في مكانه وكلمه وهو في اتجاهه، قال على ماذا أقاتلهم. نسمع كيف الكلام هذا وكيف الوصف هذا. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هذا الكلام على ماذا أقاتلهم، ولم يلتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر ما هو معروف حينما يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام من يجاهد في سبيل الله. الشاهد من هذا أن هذه من المناقب لعلي بن أبي طالب، يعني الله عز وجل يحبه، وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بصق في عينيه وقال له ذلك القول. الذي أريد أن أقوله أن أهل السنة والجماعة يعظمون أهل البيت ويكرمونهم ويذكرون مناقبهم ويحبونهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نحن فين وصلنا يا أخي؟ إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا أقرب الناس إليه، عمه وعمته وابنته، وقال لأغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم من الله. كيف يشترون أنفسهم من الله؟ يعني يوحدون الله عز وجل ويعبدون وحده لا شريك له. أما إذا لم يخلصوا له العبادة ولم يوحدوه فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله لا يغني عنهم شيئا. نعم يا أخي تقرأنا هذا وننتقل للباب الآتي.
أنا حفظه الله تعالى. قوله أبو هريرة قيل الصحيح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم وعلمائهم، روى أكثر من 5000 حديث، توفي 57 أو 59 للهجرة.
لحظة، هذا أبو هريرة رضي الله عنه هو أسلم في 7 وحفظ هذه الأحاديث التي سمعتم عددها، ولكنه لم يحط بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه أولا هو ممن يحب الخير، رجل يحب الخير ويعمل أعمال الخير كثيرا، منها أنه لما قرأ في كتاب الله أن الله عز وجل كلم موسى على الطور فظن على أن هذا فيه فضيلة، فسافر ركب بعيره من هذه المدينة من هنا وذهب إلى الطور، ثم رجع. لما رجع قابله شخص اسمه أبو بصير وهو داخل، فقال له من أين؟ قال من الطور. قال لو علمت لم تذهب. قال وماذاك؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال، يعني للعبادة وطلب الأجر والثواب من الله عز وجل، إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم ذكر له المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. الذي أريد أن أقول، ما حد ادعى أنه أحاط بالسنة، فهذا الرجل هذه الأحاديث التي سمعتم يقول لك روى أكثر من 5000 حديث، فاته هذا الحديث. فلا ينبغي لبعض الطلاب، بعض الإخوان الذين لهم دراسة، إذا قيل لهم أن الموضوع الفلاني فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبع مذهبا من المذاهب ويتعصب له، لا يقول لو كان هذا الحديث موجود كان علمه مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة، كيف هذا الحديث ما علمه وأنت علمته؟ لا ينبغي أن يقول مثل هذا. هذه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا صح الحديث كما قال الإمام الشافعي وقال أبو حنيفة وقال مالك وقال الإمام أحمد، كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم قالوا إذا وجدتم أقوالنا تخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط، لأنه لا كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين كامل ونزل على رسول عليه الصلاة والسلام وبلغ البلاغ المبين، فينبغي لطالب العلم أن يكون ذا فقه، لأن الله عز وجل قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالمهم التفقه في دين الله عز وجل. إذن هذا يعطي الطالب العلم على أن هذا الرجل الذي جمع هذه الحديث كلها فاته هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعمل الخير فتبين له بعد ذلك أن الخير لا ينبغي أن يعمل إلا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هذا الصحابي لو علمت لم تذهب، يعني لو علمت ما تسافر إلى الطور، لأنه ماذا أراد من الطور؟ أراد الأجر، لأن الطور هذا الله عز وجل كلم عليه موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال عبد الله تعالى قوله وفيه، أي في صحيح البخاري، قوله قام أي صعد على الصفا، قوله عشيرتك، عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، قوله الأقربين أي الأقرب فالأقرب منهم، قوله يا معشر، المعشر الجماعة، قوله أو كلمة بنصب كلمة عطفا على ما قبله، أي أو قال كلمة نحوها شك من الراوي، قوله اشتروا أنفسكم أي خلصوها من العذاب بتوحيد الله وطاعته ولا تعتمدوا على شرف النسب.
هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل بيته، يقول خلصوا أنفسكم من عذاب الله بتوحيده ولا تعتمدوا على شرف النسب، لأنكم تكونون يعني من قرابة الرسول أو من ذرية الرسول وتقولون خلاص يكفينا هذا النسب، لا يكفي. لكن قلنا إذا جمع الشخص جمع الله له بين النسب وبين العلم هذا خير كثير، لأن أصحاب الرسول أهل البيت يعني لهم فضل عند الله عز وجل لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جمعوا بين الأمرين فهذا هو المطلوب. نعم.
قوله لا أغني عنكم من الله، أي لا أدفع عنكم عذاب الله، رفع لما قد يتوهم أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته،
يعني لا يظن الإنسان أو لا يظن هؤلاء على أن الرسول سيشفع لهم. الشفاعة كما سيأتي لا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون الشفاعة إلا لأهل التوحيد. ولهذا قال أبو هريرة كما سيأتينا في حديث آخر من أولى الناس بشفاعتك؟ قال من مات مخلصا لله عز وجل، يعني من مات مخلصا أي موحدا لله تبارك وتعالى، لأن الشفاعة أولا لا تكون إلا بإذن الله، وثانيا لا تكون إلا لمن رضي الله عنه، والله لا يرضى إلا عن الموحد. نعم.
قوله عباس وصفية وفاطمة بالرفع على البناء، ويجوز النصب بالنداء وابن وعمة وبنت بالنصب لا غير بدلا من المنادى أي أو عطف بيان. قوله سليني من مالي لأن هذا هو الذي يقدر عليه وما كان من أمر الله فلا قدرة له عليه.
اسمع لما قال لفاطمة سليني من مالي ما شئت، يقول المال هذا الذي أملكه سليني ما شئت، أستطيع أن أعطيك الذي تريدين، لكن ما عند الله هذا لله ليس له. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعطي إلا ما يملك، والذي لله عز وجل لا يملكه أحد، وإنما هو ملك لله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للحديث يخبر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عما صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أمره الله في كتابه الكريم أن ينذر قرابته، أنه قام ممتثلا أمر ربه فنادى قريشا ببطونها ونادى عمه وعمته وبنته فأنذرهم نذارة خاصة وأمرهم أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله بتوحيده وطاعته، وبلغهم أنه لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا إذا لم يؤمنوا، فمجرد قربهم منه غير نافع لهم بدون إيمان.
نعم.
قال حفظه الله: مناسبة الحديث للباب أن فيه أنه لا يجوز أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من غيره من باب أولى إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله. ففيه الرد على عباد القبور الذين يستغيثون بالأموات لتفريج الكربات وقضاء الحاجات.
يعني الآن يعني اختلط على الناس في آخر الأمر في آخر الزمن ما أشرنا إليه في قضية التوسل بالصالحين، فكثير منهم يأتوا إلى أصحاب القبور إلى الأولياء إلى الأنبياء ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. هؤلاء لا يستطيعون أن يعطوهم شيئا لأنهم لا يملكون لهم من الله نفعا ولا ضرا، عليهم أن يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يعملوا الأعمال الصالحة التي تفيدهم. فالذين يصحبون يذهبون إلى أصحاب القبور ويطلبون منهم تفريج الكربات، يسوقون النذور إذا جاء المولد المعروف يعني في الدنيا هذه، ساقوا نذورهم وحملوا إلى ذاك الولي وقدموا له هذه النذور وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله. هذا شرك بالله، يعني شرك صريح. كونك تأتي لميت وتطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك بعينه. ماذا قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم؟ قالوا كما نص الله عليه في كتابه: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما قالوا هم يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، وإنما كانوا يتقربون بهم. ما نعبدهم ويعرفون أن تلك عبادة، ماذا كانوا يصنعون لهم؟ يذبحون لهم وينذرون لهم ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ويطلبون منهم أن يغيثوهم. وتعرفون أول ما حدث من الأصنام التي بنيت وعبدت من دون الله تبارك وتعالى، وتقرؤونها في أقصر سورة من سور القرآن في سورة نوح: ودا ويغوث وسواع ونسرا. هذه كما قال ابن عباس وكما جاء في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية سورة نوح، على أن هذه أسماء رجال صالحين، أسماء رجال صالحين: ود ويسواع ويغوث ويعوق ونسر. هذه أسماء رجال صالحون عباد كانوا يعلمون الناس ويدعونهم إلى الخير، فماتوا في فترات متقاربة. لما ماتوا حزن عليهم الناس، فجاء إبليس فأوحى إليهم يعني وسوس لهم بأن أصنعوا لهم تماثيل، يعني لكل واحد تمثال على صورته ويضعه على الكرسي الذي كان يجلس عليه. قال: حينما تشاهدونهم تتذكرون عبادتهم فتعبدون الله. وإبليس نفسه طويل ما يستعجل، ما يريد يعني يقضي الثمرة في نفس الوقت. لو قال لهم تعبدوهم تدعونهم من دون الله ما قبلوا منهم. قال: انصبوا هذه التماثيل لأنكم حينما تشاهدونها تتذكرون كيف عبادة ود ويسوع ويغوث ويعوق ونسرى، كيف كانوا يعبدون الله، كيف كانوا يدعونكم. لما تتذكرون تلك العبادة تعبدون الله عز وجل. استمر على هذا ولم يقل لهم شيئا حتى انقرض الجيل الذي وسوس له بهذه الأعمال. ماتوا الناس كلهم خلاص الذين كانوا يعرفون، وتعرفون الناس جيل بعد جيل، نحن الآن في هذه السن، اللي قبلنا ماتوا كلهم خلاص، وتقريبا في هذه الفترة يعني كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يعني 100 سنة ما يبقى ولا واحد، لو بقي 1 2 3 يمكن ما يعقل. إذن هو صبر هذه الفترة، وكما يقول بعض الناس مثل الاستعمار، الاستعمار عندهم نفس إبليس الطويل، لما استعمروا البلدان الإسلامية ما قالوا للناس كونوا نصارى، لأن العام الذي لا يقرأ ولا يكتب إذا قلت له نصراني يقاتلك، وهو لا يعرف من الإسلام شيئا، لكن ما يقبل هذا الكلام. لكن جاءوا وأخذوا أبنائهم وأدخلوهم في المدارس في الروضة والابتدائي إلى أن تخرجوا، في خلال 24 سنة يتخرج الواحد، فخرجوهم على مناهجهم، يعني لا يفوت الأمر وأنسى الأول، تذكرنا حتى نعود لما نحن فيه. فإبليس حينما مات أولئك جاء للصغار الذين شبوا هم ما يعرفون، فقال لهم أنه إذا أصاب البلاد جدب جاءوا واستغاثوا بهم فأنزل الله المطر، إذا جاء عدو استنصروا بهم فصرف العدو فعبدوهم من دون الله. هذا الكلام في صحيح البخاري في حديث ابن عباس في تفسير هذه الآية. أنا مثلت بالمثال الآخر، وهو أن الاستعمار ما جاء وقال للناس المسلمين اللي استعمرهم كونوا نصارى، ما يقبلون هذا منه، أخذ أولادهم وأدخلهم المدارس حتى تخرجوا. الفترة كم اللي يجلس فيها الطالب ويتخرج؟ 24 سنة يتخرج من الجامعة. بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام 23 سنة، بعثة الرسول 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. الآن الطالب في هذه الفترة يتخرج يدرس ويكمل دراسته في 24 سنة، الاستعمار أخذ هؤلاء وعلمهم وبقوا آباءهم عوام لا يعرفون شيئا، فكان يأخذهم ويرسلهم لبلاده ويعيدهم ويمكنهم من حكم البلاد، يأتي بالرئيس منهم، بوزير التربية منهم، بجميع الذين يقومون بالأعمال منهم. إذا تكلموا الشيبان المساكين قالوا أنتم مش عرفكم، ما تعرفوا شيء، نحن الذين نعرف مصلحة بلادنا. وهكذا حتى تغير الوضع كله، وأصبح العالم كله الإسلام يحكمون بغير ما أنزل الله، كل طلاب العلم يعرفون هذا، يحكمون بالقوانين الوضعية وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من سياسة الكفار وتربيتهم للناس حتى خرجوهم على هذه المناهج. أصبح الشاب في البيت يعني ينظر لأهله نظرات يعني ليس لها قيمة، وأنه ما يفهمون شيء، ما عليهم إلا أن يبقوا يأكلوا ويشربوا حتى يموتون. أما كونهم يكون بأيديهم شيء أمر ونهي، هذا لا يعرفونه ولا يعرفون مصالح البلاد كما يقولون. فالشاهد من هذا أن إبليس حينما عمل ذلك العمل بعد الفترة الأولى، حتى أن الجماعة الذين يعرفون ذلك ماتوا، قال لأبنائهم كان آباؤكم إذا أصيبوا بمصيبة تقدموا لهؤلاء واستشفعوا بهم إلى الله، وهكذا. نعم تفضل. إذن الآن الاستغاثة بالأموات، التفريج الكربات وقضاء الحاجات، هو ناتج عن هذا الجهل، يعني ناتج عن هذا الجهل على أن هؤلاء الموتى يفيدونهم، هؤلاء الموتى هم في حاجة إلى دعائك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم؟ قالوا ماذا نقول؟ لأن الناس في الجاهلية إذا ذهبوا إلى أهل المقابر دعوهم من دون الله واستغاثوا بهم، اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، اللات هو رجل كان يلت السويق للحجاج، فلما مات عاكفوا على قبره لأنه رجل صالح كان يفيد الناس ويتصدق عليهم فعبدوه من دون الله. إذن كانوا يعبدون هذه الأوثان من دون الله تبارك وتعالى، ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لماذا؟ لأنهم كانوا حديث عهد بكفر، يعني الآن خرجوا من الكفر إلى الإسلام، فنهاهم أن يزوروا المقابر خشية عليهم أن يعودوا لما كانوا عليه، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نسمع لكلامهم، قالوا ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها المريض يطلب الشفاء، إذا تأخر المطر طلب إنزال المطر، إذا كان عنده غائب رد طلب رد الغائب، هذا الذي كان يعملونه. فقال الآن ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني نحن الآن ما زلنا في الوقت الذي نعمل فيه لأنفسنا، أما هؤلاء ماتوا. فقال يغفر الله لكم، يعني تزورهم وتدعو لهم، مو تزورهم وتطلب منهم، لأنهم لا يملكون شيئا الآن، هم في حاجة إلى دعائك. أنتم صليتم المغرب على جنازة، هذه الجنازة انتهى صاحبها من هذه الدنيا ومن أعماله، أنتم كنتم تدعون له، يعني لم يبقى له من الذي سيكتب له إلا دعاء الإخوان المؤمنين له. يعني الله عز وجل أمرنا بأن ندعو الإخوان المسلمين الذين ماتوا، فنحن دعونا لهذا الميت وطلبنا له أن الله يوسع عليه قبره وأن يعني يقبل يعني عمله. هذا الذي بقي له من دعاء المسلمين، هو الآن في حاجة إلينا. إذن أصحاب المقابر في حاجة إلينا ونحن لسنا في حاجة إليهم، ولهذا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الزيارة المشروعة. كوننا نذهب إلى المقبرة ونقرأ فيها القرآن، الرسول نهى عن ذلك، الرسول نهى عن ذلك. كثير من الناس الزوار يذهبون يقولون نقرأ الفاتحة، نقرأ الفاتحة لمن للموتى. القراءة ما يصلح أن تقرأ الفاتحة في المقابر، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن في المقابر، وإنما أمر بالدعاء، هذه الزيارة المشروعة. ولهذا قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اسمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أمر بالزيارة بزيارته وبين الزيارة المشروعة، ثم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كيف لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ يقول اقرأوا فيها القرآن وصلوا فيها النوافل، ولا تجعلوها مثل المقبرة التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، لأن الرسول قال لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذن يقول لا تجعلوا بيوتكم مثل المقابر، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ثم قال ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، يعني يوم الجمعة عيد أسبوعي، عيد الفطر عيد سنوي، عيد الحج عيد سنوي، هذا يعود ويتكرر، يعني من ذاك التاريخ أن هذه الأعياد تمر علينا، ومنها عيد الجمعة الذي هو يستمر كل أسبوع. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنتم تصلون علي وتأتون من أجل الصلاة، الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مطلوبة من كل مسلم، أن يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام دائما، والله عز وجل أمر بذلك في كتابه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الله صلى عليه في كتابه وأمرنا أن نصلي عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، يعني الناس فيهم بخلاء، لكن أبخلهم واحد يذكر عنده رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، وأخبر أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أنت تصلي على الرسول مرة واحدة تتحصل عشرة، الآن المكاسب في البنوك يعني 1% و10%، أنت تحصل 10%، صلي صلاة واحدة الله عز وجل يصلي عليك بها عشرة. إذن هذا الباب كله مفتوح للمسلم، فعليه أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يعني كوننا نزور القبور ونطلب منهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات، هذا الممنوع الذي لا يجوز شرعا، من عمل ذلك فقد أشرك بالله عز وجل، والله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذنوب كم ما ارتكب الإنسان من الذنوب دون الشرك فهي تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي يقول الله عز وجل فيه الحديث القدسي لو أن عبدي جاءني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا ثم جاءني لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب الشرك وأن يحافظ على عقيدته، لأنها هي رأس المال، وإذا ذهب رأس المال ما تستفيد شيئا. فينجب على المسلم أن يحافظ على عقيدته، ونعلم أن المواسم التي تأتي للموالد في كثير من البلدان، ويذهبون من بلد إلى بلد ويسوقون النذور ويأتون يذبحون ويطلبون من ذاك الميت ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله عز وجل، والله عز وجل لا يغفر الشرك، وإنما يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يغفر الذنوب التي يرتكبها المسلم، لكن الشرك الله عز وجل لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الكلام المكتوب لا نظن أنه موجود، كثير منكم يعرفه، يعني يذهبون للمقابر ويطلبون منهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات، هذا موجود في هذه الدنيا، ما أحد يستطيع أن يقول غير موجود، موجود. فينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، وأن يبين لمن يقع في ذلك الخطأ، أن يبين له الصواب بالأسلوب الحسن، ما تأتي تقول له أنت مشرك، أنت ما تفهم شيء، لأنك لو قلت له مثل ذلك الكلام يرد عليك مثل ما تقول له، لكن تأتي تبين له بالأسلوب الحسن. والله عز وجل قال في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فينبغي لطالب العلم، للمسلم عموما، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المسلمين جميعا، الرسول يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ما قال لطالب العلم، من رأى منكم، معنى منكم كلكم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن الجاهل الذي لا يعرف أحكام الشريعة لا ينبغي له أن يتصدر للفتوى ولدعوة الناس، لأنه قد يضر أكثر مما ينفع. ولهذا الله عز وجل نص: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني طائفة من أهل الخير من العلماء يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشاهد من هذا على أن طالب العلم الذي عنده علم هو الذي ينبغي له أن يتصدر مثل هذه القضايا وأن يبينها، وأما العام فلا. لكن الذي أريد أن أقوله: أنا عامي، يمكن أقرأ القرآن لكن ما عندي معلومات، وسمعت من العلماء أنهم يقولوا أن الذبح لغير الله شرك، وأن زيارة أصحاب القبور وطلب منهم تفريج الكربات شرك. أنا أقول له: يا أخي، أنا سمعت مثل هذا الكلام، ورسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا. هذا الذي أريد أن أقوله، أن كل إنسان ينبه قريبه وصديقه ومن كان معه، إذا وجد عنده خطأ وهو قد علم أن هذا خطأ، فعليه أن يبين له ذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ما يستفاد من الحديث؟ أولا: الرد على عباد الأنبياء والصالحين الذين يتعلقون بالمخلوقين في قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا الله.
لحظة شوية، قد يفهم الإنسان يقول: احنا ما نعبدهم، يقول رد على عباد الأنبياء. أولا: الدعاء عبادة، وهو مخ العبادة، والله يقول: وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة، فكونك تأتي لصاحب القبر وتدعو هذه عبادة. فقوله هنا عباد الأنبياء والصالحين، معنى ذلك الذين يدعونهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فهذه عبادة. نعم.
قال حفظه الله ثانيا: أنه لا يجوز أن يطلب من العبد إلا ما يقدر عليه.
يعني الإنسان إذا كان يقدر على شيء تطلبه منه، لكن شيء لا يقدر عليه لا تطلبه منه. الرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل بيته: سلوني من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا. يعني المال الذي أملكه، الحي التي أملكها، الذي تريدون أن أعطيكم منها، ولكن عبادة الله هذه أنا لا أملكها، وإنما العبادة لله وحده، فلا يجوز لكم أن تشركوا به، بل أدعوه وحده. نعم.
ثالثا: مسارعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى امتثال أمر ربه وتبليغ رسالته،
لأنه قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. لما نزلت الآية مباشرة طلع على الصفا ونادى القبائل جميعا كلهم في مكة ودعاهم، ثم استمر في دعوته بالترتيب إلى أن وصل إلى أقربائه، إلى عمه وعمته وبنته فدعاهم. هنا يقول: مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتثال أمر ربه وتبليغ رسالته، يعني في نفس اللحظة امتثل الله عز وجل، امتثل أمر الله عز وجل وبلغه لمن أمره بتبليغه لهم. نعم.
رابعا: أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، لا الاعتماد على مجرد الانتساب للأشخاص،
سواء كان الأشخاص يعني أعلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العلماء الذين لهم طلاب ورواد، ولا سيما أصحاب الطرق الذين لهم رواد يأتون إليهم ويطلبون العلم عندهم، هؤلاء جميعا كلهم لا يغنون عنك من الله شيئا، بل عليك أن تعتمد على الله وتتوجه إليه بجميع أعمالك، ولا تعلق يعني رغبتك ورهبتك بالآخرين، لأن هذه الأمور كلها لله عز وجل. نعم.
خامسا، أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل طاعته ومتابعته من قرابته وغيرهم. سادسا، أن مجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينفع بدون إيمان وعمل صالح وعقيدة صحيحة،
كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم من الله، فشراءهم أنفسهم من الله وعبادة الله وحده. إذن العبادة لله وحده، ولا تطلب، ولا تطلب الشفاعة، ولا تطلب الجنة إلا من الله عز وجل، ولا تطلب من أحد. نعم.
شيخ، هذا أشكل عليه، يقول: ذكرتم توسل الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام وتوسل الصحابة بدعاء العباس، ففي هذا الزمان بمن نتوسل؟
نعم، أظن سمع السؤال. يقول: في هذا الزمان بمن نتوسل؟ جزاكم الله خيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام هو المشرع، وصحابته الذين معه إذا طلبوا منه شيئا وأقرهم عليه فمعناه أن ذلك سنة، لأن السنة هي إما قول الرسول وإما فعله وإما تقريره، يعني إذا أقر على شيء فهذه من سنته. هذا الصحابي الذي دخل والرسول يخطب وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. الرسول امتثل الأمر ودعا الله، يعني سمع كلامه ودعا الله عز وجل. إذن صار هذا تقرير، صارت هذه السنة، لأن الرسول أقر عليها ذلك الرجل الذي دعا أو طلب منه فدعا الله عز وجل. لما جاء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلب منه هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بذلك، وبعد أن انتهى من خطبته قال هذا القول: كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله. ثم قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. أولا ودنا نفهم على أن التوسل هو بدعاء الحي لا بذاته. عمر بن الخطاب يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من العباس وأفضل من الناس جميعا، هذا بالإجماع، أليس كذلك؟ ما أحد يخالف في هذا، لكنه هو يعلم، والصحابة جميعا الموجودين معه يعلمون أن التوسل هو بدعاء الحي لا بذاته، ولو كان ذلك يجوز بذاته لاعترض الصحابة على عمر بن الخطاب وقالوا: لماذا تتوسل بالعباس وتطلب منه الدعاء وتترك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا ما تقول بجاه رسول الله أن المطر ينزل علينا؟ جاه الرسول عند الله عظيم، ولكنه علمنا ماذا نصنع، ولهذا امتثل الصحابة تعليمه. هذا العمل الذي عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اختار هذا الرجل، وهذا الرجل من قرابة الرسول ورجل فاضل ومعروف، حينما طلب منه الدعاء قال: كنا نتوسل برسول الله، يعني بدعائه، والآن نتوسل بعم رسول الله. ما قال عمر بن الخطاب يعني وضع يده على كتف العباس وقال: نتوسل به، قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس، والحديث في صحيح البخاري، فرفع يديه ودعا وقال: اللهم إنه لم ينزل يعني عذاب إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، يعني العذاب الذي نزل معنى ذلك حينما تأخرت الأمطار هذا عذاب من الله عز وجل وتأديب لهؤلاء. قال: لم ينزل إلا بأمر من الله عز وجل، ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا إليك بالتوبة. طلب هو والذين كانوا معه في المسجد، رفعوا أيديهم وطلبوا من الله عز وجل. جاء في الحديث وموجود في الشرح أن الله عز وجل في نفس اللحظة ثارت السحب مثل الجبال وارتفعت ونزلت الأمطار. الأخ السائل يقول: الآن بمن نتوسل؟ هذا السؤال. يقول: كان التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بدعائه في حال حياته، ثم بدعاء العباس في ذلك الوقت حينما طلب منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدعو الله لهم. فيقول: الآن ماذا نصنع؟ الذي تصنعه يا أخي، أفضل واحد عندك تتوسل فيه الخير، تتوسل عنده وتعرف عنه العمل الصالح وأنه رجل صاحب تقوى، تأتي وتطلب منه أن يدعو الله لك. إن كان في صلاة الاستسقاء فالجميع يدعون وفي الناس خير، ما كلهم على الشر، الذنوب موجودة لكن بعضهم فيه خير إن شاء الله. الأمر الثاني إذا كان مثلا ولدك شارد وأنت تريد من الله عز وجل أن يهدي لك هذا الولد، وأنت تدعو ما تيسر لك، وطلبت من إنسان رجل فاضل عابد صاحب تقوى وقلت له يا أخي اسأل الله عز وجل لي أن يهدي الله لي ولدي، هو يدعو وأنت تأمن على دعائه. يعني الناس الصالحون موجودين الآن، ما في صحابة. يعني الأخ ما أدري ماذا يريد، يعني يريد ماذا يريد يعني يعني سؤال الأخ يقول الآن بمن نتوسل؟ نقول توسل بالرجل الصالح، ما هو تأتي تمسك على جنبه وتقول بجاه فلان، ولا كان الرجل بعيد تقول بجاه فلان، وإنما الرجل الصالح تطلب منه أن يدعو الله عز وجل وأنت تؤمن على دعائه. فلو صلينا صلاة الاستسقاء يمكن نطلب من شخص الذي نعرف فيه التقوى والصلاة أن يدعو الله عز وجل. مثلا الآن عندنا نصلي صلاة الاستسقاء، عندنا الإمام إن شاء الله فيه الخير فيصلي بالناس ثم يدعو، وكلكم تعرفون صلاة الاستسقاء أنه يقلب رداءه ثم يرفع يديه ويدعو الله عز وجل بعد أن يكمل الخطبة، والناس يؤمنون على دعائه. فنحن نعمل مثل ما عمل الذين سبقونا على منهج السلف الصالح، لا نأتي نقول لا بجاه فلان، لا فلان ولا فلان ولا فلان من الموتى، لأن هذا لا يجوز مطلقا. إذا لم يجوز في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقول لتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يجوز لنا أن نعمل مثل ذلك؟ والصحابة كانوا كلهم الذين موجودين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلهم أقروه على ذلك. لو كان ذلك لا يجوز وإنما كان يكون التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم لقالوا له لماذا تترك الرسول وتتوسل بالعباس، ولكن هم يعلمون وهو يعلم على أن التوسل هو بدعاء الرجل الحي لا بذاته ولا بجاهه. إن شاء الله واضح السؤال أو الجواب. ليش فيها يعني الوقت خلاص ما يسمح؟ بعض الكتابة ما أعرف أقراها. إذا إن بعض الناس إذا أتى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تراه إيش هذا؟
يعني بعض الناس يحملون كتب عند القبر ويقرؤون فيها.
يعني الآن السائل يسأل يقول أن الزائر يأتي ومعه كتاب، وكان الكتاب هذا فيه دعاء، فيأتي ويقرأ هذا الدعاء. أولا الزيارة المشروعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن الإنسان إذا جاء من بلده فعليه أو له أنه إذا دخل المسجد يصلي ما تيسر له من الصلاة، إن كانت الصلاة الفريضة قائمة يصلي معه، إذا كان ما في وقت صلاة فريضة يدخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت. ماذا يقول؟ إن استطاع أن يقول بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن استطاع أن يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله حق، لأن هذا كله الذي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام وأكثر من ذلك. إن لم يستطع إلا السلام فهذا يكفي، إن لم يستطع إلا السلام فهذا يكفي. أنت إذا زرت قبر الرسول عليه الصلاة والسلام لك بعد ذلك أن تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم تتقدم قليلا وتصلي على عمر بن الخطاب أو تسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحبيه أبو بكر وعمر. هذه الزيارة المشروعة. أما كونه يريد يدعو فقد قال أبو حنيفة وقال الإمام مالك من أراد أن يدعو بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستقبل القبلة ويدعو، يستقبل القبلة ويدعو بما شاء. أما كونه يستقبل قبر الرسول فهذا لا يجوز، يعني استقبال القبر عند السلام حينما تأتي تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تدعو الله فتتجه إلى القبلة، سواء كنت في الجهة الجنوبية ويكون القبر خلفك هذا لا يضر، أو يكون القبر على يمينك ولا على يسارك، في أي مكان إن كنت تتجه إلى القبلة وتدعو. كثير الآن من الناس يعني تعبيرا عن المحبة يقف هنا ويستقبل الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الرسول ويقول بيديه هكذا ويدعو، هذا لا يجوز. أنت لو جيت تسلم على الرسول وهو على قيد الحياة موجود، تأتي إليه وهو موجود، هل يمكن تقول بيديك هكذا أمامه؟ هل يقبل منك هذا العمل؟ هذا العمل هو خضوع بين يدي الله، ولا يكون هذا إلا للصلاة، حينما تصلي تستقبل القبلة وتضع اليد اليمنى على اليسرى. أما كونك تكون في هذا المكان وتستقبل القبر وتقول مثل هذا وتعمل مثل هذا، هذا لا يجوز. صحيح أنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما هي المحبة؟ المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمع الحديث، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ماذا قال رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. إذن المحبة هي المتابعة. ماذا كان يعمل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة؟ هي متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن كان يحب الرسول فعليه أن يتبعه وعليه أن يطيعه. أما تخالف الرسول في جميع ما أمرك به أو أكثر ما أمرك به ثم ترتكب في جميع ما نهاك عنه وتقول تحب الرسول، هذه المحبة فيها، ما نقول فيها شك، هذه المحبة ما تصلح. إذا كنت تحبه فأطعه، يعني المحب لمن يحب مطيعه، ما تكون عاصي له وتدعي أنك تحبه، فما تأتي بالأمور المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأمره ولنهيه ثم تقول إنك تحبه، هذه المحبة ما تصلح. المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا قضية الصلاة، قال: وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، في الحديث الذي سبق ذكره: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا قال العلماء: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، لأن فيه ملائكة سياحين يأخذون سلامك ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن جاء، هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون للمدينة؟ معنى ذلك أن صلاتهم على الرسول ما تنفع، لأنها ما بلغت الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، ثم الله عز وجل ربط بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رباطا قويا، بحيث أننا نصلي ونسلم عليه. ما دمت أنت تصلي فأنت تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. كل واحد منا يصلي صلاة فريضة أو نافلة، ماذا يقرأ في التحيات؟ ماذا يقرأ؟ ألم نصلي ونسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن أنت تصلي وتسلم عليه دائما في جميع صلواتك الخمس وفي جميع النوافل التي تصليها، فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن التردد، التردد على القبر، قال: وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذن أنت جئت هنا وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول وهلة، لا ينبغي لك أن تذهب وتتردد، كلما صليت ذهبت تزور. كثير من الناس وهذه الزحمة الكثرة سببها التردد من كثير من الناس على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول قد حل لنا الإشكال، قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. فما دمت هيأ الله لك المجيء إلى المدينة وصليت في مسجد الرسول الصلاة فيه بألف صلاة، ثم ذهبت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك الذي أنت فيه، حتى لا تضيق على المسلمين ولا يكثر الضجيج عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ونذكر الطلاب بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع جماعة يتجادلون في المسجد يرفعون أصواتهم، فقال: جيبوهم، يبغي يؤدبهم. فلما جاءوا وسألهم إذا هم من غير أهل المدينة، قال: لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكم ضربا. فرفع الأصوات لا تجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في حال حياته ولا بعد وفاته. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.